السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: طهران تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارة إيران بكابل. القوة اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب وتكبد المرتزقة خسائر فادحة. انطلاق قمة العشرين الافتراضية بالسعودية وسط دعوة حقوقية بمقاطعتها. تفاصيل النشرة: حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف باحة السفارة الإيرانية بالعاصمة الأفغانية كابل. وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أي هجوم إرهابي يستهدف الشعب الأفغاني والأماكن المدنية، معزيا بسقوط ضحايا أفغانيين خلال هذا الهجوم الإرهابي الذي قال إنه كان مثالا على الحرب بالوكالة وأفعال الحلفاء الإرهابيين للولايات المتحدة في أفغانستان. من جهة أخرى، عندنا خطيب زادة تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا وأذربيجان قائلا إن ذلك يعود للاجتماعات الطارئة للحكومة هذا الأسبوع لمناقشة موازنة العام المقبل. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران، وقال إن الوجه الآخر لهذه السياسة هو هزيمة ترامب في تحقيق أهدافه. وكتب أوليانوف في تغريدة له أن الولايات المتحدة تعلن بغرور أن سياسة الضغوط القصوى كان لها آثار مدمرة على الاقتصاد الإيراني، فهذه أحد وجوه القضية، مضيفا أن الوجه الآخر هو المشاكل والآلام الإنسانية. حررت القوة اليمنية المشتركة معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب، وفرضت القوة اليمنية سيطرتها الكاملة على المعسكر الذي يعتبر من أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. واقتحمت القوة اليمنية معسكر ماس الاستراتيجية بمدرية مدغل بهجوم شنته من عدة محاور، مكبدة المرتزقة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. هذا وقد فر باقي المرتزقة والجنود السعوديين باتجاه معسكر تداوين شرقية مدينة مأرب. انطلقت في السعودية اليوم عمل قمة مجموعة العشرين الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس، وتزامنا مع ذلك توالت ردود أفعال واسعة معرضة للقمة جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق أوضاع المدافعين عن الحقوق الأساسية، وصفة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في السعودية بأنه خطير للغاية. نفت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على كابل الصباح اليوم، والذي تزامن مع المحادثات التي تجريها الجماعة في الدوحة مع وفد من الحكومة الأفغانية. وأفادت شرطة كابل أن إرهابيين أطلقوا 23 صاروخا سقطت في أجزاء من وسط وشمال العاصمة، بينها المنطقة التي تضم سفارات، إضافة إلى مناطق سكنية مزدحمة مخلفة 8 قتلى وأكثر من 30 جريحة. كما عقب ذلك مقتل شرطي وجرح 3 آخرين في انفجار قنبلتين لاصقتين وقع أحدهما في سيارة للشرطة. تشهد العديد من دول العالم ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات جراء جائحة كورونا، مما أدى إلى فرض العديد من الدول إغلاقا عاما لمنع تفشي الوباء. أما في إيران التي تشهد موجة جديدة لتفشي الفيروس، بدأت السلطات الإيرانية اعتبارا من اليوم فرض قيود مشددة تقضي بإغلاق الأنشطة التجارية والخدمات غير الضرورية في كافة أنحاء البلاد ولمدة أسبوع. كما تمنع الإجراءات الجديدة دخول السيارات إلى المدن شديدة الخطورة أو مغادرتها. المزيد في التقرير التالي.
أكثر من 57 مليون إصابة وقرابة 370 ألف وفاة هي حصيلة توصل إليها الفيروس كورونا حول العالم. الولايات المتحدة لا زالت المتصدرة لقائمة أكثر الدول تضررا بالوباء، وقد دخلت إلى مرحلة التزايد المضطرد بعد تسجيلها نحو 200 ألف إصابة وقرابة 2000 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، وهي عتبة لم تتخطها منذ أشهر. كارثة صحية لن تستثني نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأخضعته للحجر الصحي بعد ما أكد المتحدث باسم ترامب الابن إصابته بالفيروس. ووضعت العديد من حكومات الولايات الأمريكية قيودا جديدة لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت حكومة كاليفورنيا حظر التجول الليلي ولمدة شهر في الولاية. في الأثناء تقدمت الشركات الأمريكية المنتجة للقاح كورونا بطلبات ترخيص عاجل للقاحاتها بهدف تسويق منتجاتها، مستغلة بذلك تزايد تفشي الجائحة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي بدوره أعطى الضوء الأخضر لبدء تداول لقاحي شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتين إذا ما تم التأكد منهما. شركة فايزر كانت في مقدمة المطالبين بترخيص لقاحها، وشركة موديرنا قد تكون التالية بحسب وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار. أوروبيا فقد تشهد القارة ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات جراء كوفيد-19، بعدما أكد مسؤول شؤون أوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ أن القارة سجلت نحو 30 ألف حالة وفاة جديدة، أي ما يعادل موت شخص واحد خلال كل 17 ثانية. واستدعى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا حول العالم فرض العديد من بلدان العالم إجراءات وقيودا لمنع تفشي الفيروس، وفرضت كندا إغلاقا في تورنتو الكندية اعتبارا من الاثنين بعد تزايد الإصابات والوفيات جراء الوباء. أما في إيران التي تشهد موجة جديدة لتفشي الفيروس، بدأت السلطات الإيرانية اعتبارا من اليوم فرض قيود مشددة تقضي بإغلاق الأنشطة التجارية والخدمات غير الضرورية في كافة أنحاء البلاد ولمدة أسبوعين. كما تم تمنع الإجراءات الجديدة دخول السيارات إلى المدن شديدة الخطورة أو مغادرتها.
شنت قوات الأمن البحريني حملة مداهمة في بلدة المصلى اعتقلت خلالها 3 شبان وقامت بنقلهم إلى جهة مجهولة. وتأتي هذه الحملة بعد أيام قليلة على استدعاء قوات الأمن لشابين من منطقة بالعاصمة المنامة وبلدة المقابة، حيث لا تزال أخبارهما مقطوعة. في غضون ذلك تعهد نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل فونتيل بمتابعة قضية السجين البحرينيين المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، مؤكدا أن الاتحاد سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين. أطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الصهيوني بالتعاون مع شركائها الأكاديميين العرب والأجانب حملتها الدولية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتتناول برامج الحملة التي نظمت هذا العام تحت عنوان التطبيع يعزز الضم مداخلات الأكاديميين التي ستندد بالاحتلال وبالضم وبالتطبيع، كما تشمل وقفات تضامنية في الجامعة الفلسطينية. إلى العناوين مجددا. طهران تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارة إيران بكابل. القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب وتكبد المرتزقة خسائر فادحة. انطلاق قمة 20 الافتراضية بالسعودية وسط دعوة حقوقية بمقاطعتها. عربيك راديو ذات نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لكم. بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج على باب ملك عظيم، بعد ذلك يأتيكم معارج النور. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة 7:35، النشيد مختارة عند 7:45، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عراق الرافدين على مدى 30 دقيقة، يليه إحجاية ويا أهلنا. في 9 تماما نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء في 10 تماما. عند 10:25 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية ولمدة 30 دقيقة. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، قال الصادق عليه السلام: لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له الجنة، فإذا صليت فأقبل بقلبك إلى الله عز وجل، فإنه ليس من عبد يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وأيدهم مع مودتهم إياه بالجنة. وإذا أردت أن تحصل حضور القلب عليك إزالة الموانع الحائلة دون حضور القلب ورفع الأشواك عن طريقك. إيهن يا طالب الحق، خلي قلبك من الدنيا وقوي عزمك إذن، وعزز إرادتك، فالعزم هو الشرط الأول، وبدونه لا يمكن طي طريق ولا بلوغ كمال. قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في مصباح الشريعة: الدنيا بمنزلة صورة، رأسها الكبر، وعينها الحرص، وأذنها الطمع، ولسانها الرياء، ويدها الشهوة، ورجلها العجب، وقلبها الغفلة، وكونها الفناء، وحاصلها الزوال. فمن أحبها أورثته الكبر، ومن استحسنها أورثته الحرص، ومن طلبها أوردته إلى الطمع، ومن مدحها ألبسته الرياء، ومن أرادها مكنته من العجب، ومن اطمأن إليها أولته الغفلة، ومن أعجبه متاعها أفنته، ومن جمعها وبخل بها ردته إلى مستقرها وهي النار. إذن جلي أن حب الدنيا وحب الله تعالى لا يجتمعان في قلب، فحب الدنيا أساس جميع المفاسد، وعلى الإنسان العاقل الحريص على تحقيق السعادة لنفسه أن يقتلع شجرة حب الدنيا من قلبه. والسبيل العملي في تحقيق ذلك هو في أن يتعامل الإنسان مع نفسه بالضد، فإذا كان محبا للمال والمنال فعليه أن يقطع جذور هذا الحب من خلال بسط اليد بالصدقات الواجبة والمستحبة. فإحدى فوائد الصدقات أنها تقلل الارتباط بالدنيا وحبها.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أخوتي الأعزاء المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم شرح الدعاء 54 من الصحيفة السجادية المباركة لإمامنا زين العابدين عليه السلام، ووصلنا إلى هذه الفقرة: أسألك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، أسألك خوف العابدين لك. كتبه أي خطه، والكتاب في الأصل مصدر، ثم أطلق على المكتوب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وعبر به عن الحكم لأنه مما يكتب. وخلى الشيء أي مضى وسبق، ومنه قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني مضى فيها نذير. فيكون المعنى: أسألك من خير كتاب قد خلا، أي أسألك من خير حكم قد مضى. ويكون معنى: وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، أي أعوذ بك من شر حكم قد مضى، أي سبق إثباته في اللوح المحفوظ. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا ورد في بعض الأدعية: وأعوذ بك من شر ما سبق في الكتاب. الإنسان المؤمن ينبغي أن يسأل الله عز وجل من كل خير، وأن يستعيذ بالله من كل شر. وهكذا ما قدر، ما كتب في اللوح المحفوظ، الله كريم ويسأل من الله عز وجل كل خير. اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، هذه بعد الفرائض، بعد كل فريضة. وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. من هنا الإمام سلام الله عليه يعلمنا كذلك أن ندعو: أسألك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، يعني قد مضى وسبق. ثم قال الإمام سلام الله عليه: أسألك خوف العابدين لك. الخوف هو تألم النفس من العقاب المتوقع. ولما كان صدق الخوف والرجاء لا يتحقق إلا إذا كان مقرونا بالعمل، أضاف الخوف إلى العابدين، قال: أسألك خوف العابدين لك. ولعل هناك في رواية تؤيد هذا المطلب عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. وهذا الخوف في الحقيقة إنما ينشأ نتيجة المعرفة بالله عز وجل. بالمقدار ما يكون عند معرفة بالله عز وجل ومعرفة بصفات الله بقدرة الله يعيش الخوف الحقيقي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد علما بالله ازداد خشية من الله عز وجل. في دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: عجبا لمن عرفك كيف لا يخافك. الذي يعيش المعرفة الحقيقية كيف لا يخاف من الله عز وجل. ومن هنا نلاحظ الأنبياء الأولياء أشد الناس خشية من الله تبارك وتعالى. الخوف من الله عز وجل في الحقيقة من علامات ومن صفات المتقين ومن صفات الأنبياء ومن صفات الأولياء. ومن هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله من أشد الناس خشية لله عز وجل. حادثة من الحوادث أباح النبي صلى الله عليه وآله وهدر دم أحد الناس، أحد المشركين، وغيب وجهه فترة، ثم جاء مع أحد المسلمين ودخل إلى مجلس النبي، وكان يؤشر أحد أصحاب النبي إلى النبي بطرف عينه نحو النبي، يعني يشير في بحاجبه على أنه أنا أقتل هذا، يعني هذا المهدور الدم. النبي كان لا يجيبه. مرة ثانية أشار له بطرف عينه بحاجبه، لم يجبه النبي، إلى أن خرج ذلك الرجل. لما خرج سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، كنت أشر لك بطرف عيني بحاجبي، لم تجبني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن الله حرم علينا خائنة الأعين. هكذا في الحقيقة لخوف من الله عز وجل، لتقواه لله تبارك وتعالى. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو أعطيت الأفلاك السبعة أو الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة. هذا الخوف من الله عز وجل، هذه التقوى لله تبارك وتعالى. بالمقدار ما يكون عند الإنسان معرفة بالله يكون عنده خشية لله تبارك وتعالى. وهكذا نلاحظ بكاء أهل البيت والدموع التي تجري في منتصف الليل نتيجة الخوف من الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وفرقا منك وخشية منك وشوقا إليك. جعلنا الله وإياكم من الخائفين من الله تبارك وتعالى، ونسأله أن يرزقنا خوف العابدين له. إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واغبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي، شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك، أسألك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، أسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك.
رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني، لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني. فارفق بحالي ولا تجعل معاقبتي على الذنوب ذنوبي فوق إمكاني، فإنني عبدك العاصي ومقدرتي على التحمل حتما حسب إيماني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج خلال العقود الثلاثة الأخيرة وفرت الأوضاع السياسية التي كانت سائدة في أفغانستان ظروفا مناسبة للمبشرين الغربيين من أجل أن يمارسوا نشاطهم التبشيري بين المسلمين الأفغان. وخلال السنوات جهاد المناضلين المسلمين الأفغان لمواجهة اعتداءات الجيش السوفيتي الأحمر، غادرت أفواج من الأفغان بلادهم ولجأوا إلى دولة باكستان المجاورة. في ذلك الوقت أخذت الإرساليات التبشيرية تنساب من بلدان أوروبا وأمريكا نحو باكستان، وقد تقولبت في قوالب وفود الإغاثة الدولية.
واستغل المبشرون تحت مظلة الإغاثة فقر المسلمين الأفغان وتشردهم، حيث بذلوا جهودا كبيرة للتغلغل والنفوذ بينهم كمقدمة لتنصيرهم. وفي هذا الإطار قام المبشرون الأوروبيون والأمريكان بطبع وتوزيع آلاف النسخ من الإنجيل المترجم إلى اللغتين الفارسية والبشتو بين المسلمين الأفغان الذين كانوا مقيمين في باكستان، كما نشروا بينهم آلاف النسخ من الكراريس والكتب التي كانت تمجد المسيحية وترغب في اعتناقها.
بيد أن أنشطة التبشير بين المسلمين الأفغان قد باءت بالفشل، وذلك بفضل التزام أولئك المسلمين بمعتقداتهم ودينهم الحنيف، وبفضل مساعي العلماء والأحزاب الأفغانية المجاهدة التي أدت دورا مهما في التوعية والتعريف بأهداف القساوسة المبشرين. وهكذا أخفق العمل التبشيري في تحقيق أهدافه السياسية والثقافية بين الأفاغن المسلمين رغم قساوة ظروفهم المعيشية التي كان من الممكن أن تعين على التبشير، كما أعانت مثيلتها على ذلك في أماكن أخرى من العالم.
وبعد فترة الحرب الأهلية التي اشتعل أورها في أفغانستان وإمساك جماعة طالبان بخيوط السلطة في العاصمة الأفغانية كابول، وما تبع ذلك من سياسات قمعية اتبعها الطالبان ضد الشعب الأفغاني، وجدت الإرساليات التبشيرية مجالا جديدا لممارسة أنشطتها السياسية والثقافية مرة أخرى. فكان أن وفدت إلى أفغانستان تحت غطاء الإغاثة الدولية أيضا، وحظيت هذه المرة بدعم الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت فيما بعد باحتلال الأراضي الأفغانية والقضاء على حكم طالبان بعد حادث 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 للميلاد.
أعزائي المستمعين، جدير بالذكر أن مؤسسات الإغاثة الأمريكية التي هي في الظاهر مؤسسات إنسانية وفي الباطن إرسالية تبشيرية تدار وتمول من قبل جماعات المسيحية الصهيونية، وهي ذات أفكار إفراطية وتعصبية، ولهذه الجماعات نفوذ واسع في أروقة البيت الأبيض في واشنطن، وهي من المؤيدين لسياسة إشعال الحروب التي اتبعتها وتتبعها إدارة الرئيس جورج بوش ضد بعض بلدان الشرق الأوسط، ومنها العراق الذي ما يزال يرزح تحت الاحتلال الأمريكي حتى يومنا هذا ويئن من آلام الدمار والخراب والاضطراب الأمني والإرهاب.
وعقب قيام القوات الأمريكية البريطانية وبالتالي القوات متعددة الجنسية باحتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين الجائر، قدمت إلى هذا البلد عشرات التشكيلات التبشيرية التي لم تكن من حيث الظاهر لتختلف عن مثيلاتها التي كانت قد توجهت من ذي قبل إلى أفغانستان. وحول هذا الموضوع وقبل مدة ليست طويلة نشرت صحيفة الاندبندنت التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن مقالا بقلم الكاتب والصحفي البريطاني أندرو غامبيل، جاء فيه: توجه إلى العراق بعد تغيير نظام الحكم فيه 800 مبشر مسيحي بذريعة توزيع المواد الغذائية والأدوية ولنشر المسيحية بين العراقيين، وهذه المجموعة من المبشرين المسيحيين ما تريد إلا تنصير سكان العراق من خلال توزيع الأناجيل المطبوعة بالعربية بينهم وحثهم على قراءتها وتعلم ما فيها.
يذكر أن المبشرين الذين انهالوا على المدن العراقية ومنها بغداد العاصمة ينتمون إلى جماعة مسيحية تعادي الإسلام والمسلمين بشكل كامل وصريح، ومع تواجد قوات الاحتلال الأجنبي في العراق لم يفسح المجال للمبشرين المسيحيين للعمل فحسب، بل إن اليهود هم الآخرون يقومون حاليا بالدعاية لدينهم واستقطاب العراقيين إلى الدين اليهودي. ويبدو أن جماعات يهودية تقوم بتوزيع كتاب التوراة بين الناس في المدن العراقية المختلفة بغية تهويدهم، وهكذا نلاحظ أن التنصير يسير جنبا إلى جنب التهويد في العراق. وليت الأمر اقتصر على هذا الحد، إذ صار العراق مرتعا لنمو البذور الوهابية كذلك التي استحوذت على كثير من المساجد والمؤسسات الدينية في العراق، ومنها على سبيل المثال للحصر جامع أم الطبول في العاصمة بغداد الذي أصبح يحمل عنوان جامع ابن تيمية شيخ الإسلام كما يسميه الوهابيون.
ولنعود مستمعين الأفاضل إلى الدعوة اليهودية في العراق حالياً، فقبل مدة نشرت الصحف التركية خبرا مفاده أن قوات الأمن التركي وفي منطقة الحدود التركية العراقية ضبطت آلاف النسخ من كتاب التوراة التي كان يريد بعض اليهود إدخالها إلى العراق، على أن مساعد دعاة اليهود لنشر اليهودية في العراق تأتي في إطار التصور الصهيوني العاري من الحقيقة حول الأرض الموعودة والتي تمتد من النيل إلى الفرات ويعتبر العراق جزءا منها.
وبغض النظر عن هذا التصور الذي يستند إلى أسس عنصرية، فإن الحكومة الأمريكية وفي إطار خطتها الرامية إلى تفتيت وحدة التراب العراقي هي بصدد تغيير النسيج الثقافي في شمال العراق، ومن هنا فهي تقوم بدور ملموس في نشر اليهودية وإشاعة التوراة بين أهل العراق الذين يشكل المسلمون غالبيتهم العظمى. أعزائنا المستمعين، يرى البعض من ذوي الرأي في الشؤون السياسية والثقافية أن دخول المبشرين النصارى إلى كل من أفغانستان والعراق بعد احتلال هذين البلدين من قبل القوات الأمريكية أمر جدير بالدراسة والتأمل، وأنه لا ينبغي أن يمر به مرورا عابرا.
وبهذا الشأن كتبت مجلة التايم الأمريكية نقلا عن اثنين من المبشرين المسيحيين أحدهما أمريكي، كتبت تقول إن الإرساليات التبشيرية في العراق وأفغانستان ولا سيما في البلد الأول تتبع أساليب مختلفة لاستقطاب الفقراء إلى النصرانية، حيث تقوم بتقديم الدواء اللازم إلى أطفالهم المرضى وكذلك الأمصال التي تحتاجها حيواناتهم، ومن بعد ذلك ينتظر المبشرون من أولئك الفقراء والمحتاجين أن يشاركوا في مراسم الدعاء والقداسات المسيحية التي تقام عادة في الكنائس في أيام الأحد من كل أسبوع وفي المناسبات. وقد اعتبرت مجلة تايم الأمريكية هذا النمط من التعامل مع الفقراء والمعوزين على أنه لون من ألوان الرشوة من أجل تغيير الدين.
ومما ينبغي أن ننوه إليه هنا أن الإرساليات التبشيرية كانت في الماضي وتحديدا إبان النصف الأول وبداية النصف الثاني من القرن العشرين تمارس نشاطها في العراق، حيث كانت فيه المستشفيات الأمريكية في العهد الملكي، وقد تم فيه كذلك إنشاء جامعة الحكمة وكلية بغداد في العاصمة بغداد. وجامعة الحكمة التي ألغيت في عقد السبعينات كانت جامعة أمريكية تبشيرية، أما كلية بغداد فهي مدرسة ثانوية أنشأها المبشرون البريطانيون، وكان أغلب المدرسين فيها من القساوسة الإنجليز. وكانت في بغداد كما يعرف العراقيون مستشفى تبشيري هو مستشفى الراهبات، وثانوية القديس يوسف للبنات، ومجموعة نجمة الصباح لرياض الأطفال، وهي مؤسسات تعليمية مختلفة المستويات.
حضرات المستمعين الأفاضل، كنا وإياكم على مدى عدة أسابيع مع برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي، وكانت هذه هي الحلقة الأخيرة منه. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بالرفعة والعظمة وأن يحفظهم من شرور أعدائهم، إنه هو السميع المجيب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
شكرا لكم أعزائنا المستمعين لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم هذا الأناشيد المختارة. اخترنا لحضراتكم في بداية هذا اللقاء أنشودة تحت عنوان لله ما أحلاك. نستمع لهذه الأنشودة ثم نعود ونعلق عليها بإذن الله.
أسناق بس من ظلمة الليل بجس مدت له أرواحنا لألاؤه غشتنا كالبدر ما بين الغلس أحيا جديد الأرض والدنيا ارتوت منه كما خضل اليابس ترعاه عين الله
أجل أحبتي الأفاضل، الجمهورية الإسلامية هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وكما نعرف أن النعمة مسؤول عنها، هذه النعمة التي حققت حلم الأنبياء في إقامة حكم شريعة الله تعالى. ورحمة الله تعالى على الشهيد الصدر عندما قال الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء. وفقنا الله وإياكم لكي نكون على المستوى لمسؤولية هذه النعمة الإلهية. بك أستعين فمن يعين سواك، عنوان الأنشودة التالية التي نستمع معا إليها.
Thank you. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، وجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
Thank you.
اللهم صل على محمد وآله واسمع دعائي إذا دعوتك وأجب ندائي إذا ناديتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي. أيها الأحبة، الأنشودة الثالثة والأخيرة التي نستمع معا إليها أنشودة تحت عنوان نادى المنادي. نستمع وإياكم إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نادى المنادي في كل وادي لعباد الله، الله أكبر. نادى المنادي في كل وادي لعباد الله، الله أكبر. إلى الصلاة، حي على الصلاة، والصلاة تنهى عن كل منكر. الله أكبر. نادى المنادي في كل وادي
وادي.